بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. خلاصة ما خرجنا به من هذا الدرس إمامة الأعمى، هل فيه خلاف؟ خالف سعيد بن جبير، كره ذلك لعلة أنه قد يخطئ القبلة، وجاء ابن عباس وهو خلاف أيضا ما صح عنه، اختلف قوله وما جاء عنه في أن القبلة أو أنه يأم الأعمى صح، بل إن ابن عباس كان يأمهم وهو أعمى، وجاء عن أنس وهو ضعيف. هذا الدرس فيه مسائل كثيرة، ما هي مسألة واحدة من تلك المسائل؟ الاستنابة، أن الإمام يستنيب من يقوم بالإمامة عنه إذا غاب، وأن المأمومين إذا غاب الإمام حضر الصلاة نظروا من يرونه الأصلح والأقرأ وقدموه، وغير ذلك مما يأتي. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ، وهو يتكرر، قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم، وأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد: سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: وقع بين حيين من الأنصار، يعني الأوس والخزرج، وهم بنو عمرو بن عوف، كلام في شيء كان بينهم في الجاهلية، فأدى ذلك الكلام بينهم إلى حصول ما سيأتي في الحديث أنهم تراجموا بالحجارة، حتى نزغ الشيطان بينهم، وقال مرة: حتى تناول بعضهم بعضا. نزغ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا النزغ بين إخوة مؤمنين صحابة، وهذا التناول مفسر بما جاء في الرواية الأخرى الآتية: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فاحتبس فأذن بلال، فلما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجئ أقام، فأقام بلال فتقدم أبو بكر، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يقدمه، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن الذي يتقدم بين يدي أبي بكر؟ كان هذا معلوما عند الصحابة أنه هو الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينوبه. فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس، أي بعد أن افتتح الصلاة، فتخلل الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فصفح الناس، وفي لفظ فصفق، والتصفيح والتصفيق بمعنى، وقيل التصفيح ببطن الكف على الكف، بطن الأصابع على الكف وظهور الأصابع على الكف وهم في هذا نظر. هكذا بأيديهم، فلما سمع التصفيح التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، أي امضي في الإمامة. وقال مرة فرفع رأسه إلى السماء، ونكص أبو بكر القهقراء، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال ما منعك يا أبا بكر أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يثبت أنه لما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. بدلالة قوله ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ليراني أم النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، وقد أخرجه البخاري ومسلم تحت باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة التقديم، لأنهم في زمن ابن الزبير لما لم يخرج صلوا فرادى يوم العيد، يوم الجمعة وافق عيدا، ولم يقدموا أحدا خوفا من مفسدة تحصل. فإن الحال آنذاك كان يخاف من الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم. قوله وقع بين حيين الأنصار كلام في شيء كان بينهم في الجاهلية، في البخاري وابن أبي داود تسميتهم، قال ذهب إلى بني عمرو بن عوف، قال الحافظ أي بن مالك بن أوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهم الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقبى، منهم بنو أمية بن زيد بن مالك. قال والسبب في ذهابه إليهم أنه حصل بينهم شيء كما في البخاري، وهذا الشيء هو ما وقع للبخاري في كتابه الصلح أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا شك أن هذا كان قبل حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألغى جميع دماء الجاهلية، وألغى الربا الذي كان بين الناس ويطالب بعضهم بعضا به، لأن تلك الدماء كانت تسبب لهم شحنا من بعضهم على بعض حتى في الإسلام، أي أنه يلقى قاتل أخيه، قاتل أبيه، قاتل كذا، فربما حصل بينهم بسبب ذلك شيء بسبب ما حصل في الجاهلية. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة البليغة قال كل دماء الجاهلية تحت قدمي، هذا دماء الجاهلية موضوعة، وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، أي كانوا على أموال ربوية وأشياء أهدرها كلها، فاستأنفوا حياة جديدة، بحيث أن تلك الدماء لا مطالب بها، قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت كلها هدرا، وبحيث أن ذلك الأموال التي كانت في الجاهلية من يطالب بها بعد ذلك ما له مطالبة، فإذا صار الأخ يلقى الرجل يلقى قاتل أخيه قاتل أبيه ليس له عليه أي طلب، فالقلوب صفت. وهذا الذي كان بينهم في الجاهلية من تلك المعاني والدماء التي كانت بينهم والمقاتل التي كانت تحصل بينهم بسبب بأتفه الأسباب يتقاتلون في الجاهلية، فبينهم دماء أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الصلح بينهم كان من آثار ما كان يحصل بينهم من الشر في الجاهلية. لهذه الرواية في شيء كان بينهم في الجاهلية. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة أهدر تلك الدماء، فصارت القلوب متآخية، ما بينهم دماء، الأخ مع أخيه ما في. وإذا حصل شيء فهناك حكم في كتاب الله وسنة رسولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الدماء الأولى الكثيرة المتناثرة كذلك أيضا التي يعني بعضها يجر بعض، وثارات وما كان من ذلك كلها راحت وهدرت. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب للأخوة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار لمزيد من الأخوة والمحبة والألفة، ولمزيد من القوة أمام الأعداء، لأنهم إذا كانوا مختلفين تناثروا. وفي السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن من السياسة سياسة قائد الجيش أنه إن رأى خلافا بين أصحابه يصلح بينهم قبل القدوم على العدو، يقف ويتأخر حتى لا يتقدم على العدو وجيشه مختلف، لأنهم إذا كانوا مختلفين ما في نصر، فيه فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وربما حصلت مكايدات وأغراض ذاتية ونفسية فسبب ذلك الضرر للجميع. وهكذا إذا كان الأمر يعني له مقاصد دنيوية أيضا، من سنة الأنبياء إزالة ذلك المعنى. لما غزا نبي من الأنبياء قال لا يتبعني منكم رجلا ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات ولما وهو ينتظر أولادها، ولا رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها أو نحو ذلك. يعني هذا لا شك أنه يكون مفكر يريد يرجع للعرس، وذاك أيضا له مقصود بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، له معاني هذا يرجع يعني آمال يرجع ابن بيوته ويجهز أموره الدنيوية، والآخر أيضا يرجع إلى غنمه وتلك يعني لها مواشي يعني ماذا ينتظر أولادها وينتظر الإنتاج وما كان هذا المعاني. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن من يقدم في هذه المعاني يقصد الله ورسوله فهذا سبب النصر، أما إذا كان له مقاصد دنيوية فإن هذا سبب الخذيلة وسبب عدم النصح في ذلك الشأن وعدم وسبب عدم التوفيق. وكذلك أيضا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس له إلا ذلك المعنى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا، الحديث الآية. وقبل ذلك الحديث بتمامه. الشاهد من ذلك هذه معاني تؤثر، أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص على الصف الواحد، ولم يكن هناك عدة صفوف. ولما كانوا في بعض المغازي وكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال المهاجرين يا قال الأنصار يا للأنصار، يعني يستغيث بقومه يستنجد بقومه. وذا قال يا للمهاجرين، غضب رسول الله. صف واحد أخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما في من يتحيز إلى هذا وإلى هذا أنكر هذا قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وهذا حرص منه على السير سويا صفا واحدا صفا واحدا لقوة هذا المعنى ولأن الله يرضاه كما قال الله سبحانه كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. جاءت زيادة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأن تنظر إذا حصل الدقة في الظفر كيف الجسد كله يثور في ظفر رجله دقة وإذا بالصداع في الرأس وإذا بالحمى في الجسم كله وإذا بالنوم يذهب. كان هذا الجسم الألم هناك بعض أجزائنا متألم كلنا متألمون الرأس متألم اليد متألم الرجل متألمة أيضا كذلك كله السهر أيضا العين تدمع حارة كلها على ذلك الظهر. ما أجمل هذا المثل العظيم قال تداعى له سائر الجسد. هكذا شأن المؤمنين والله المستعان. قال والسبب في ذهابه إليهم أنه حصل بينهم شيء ومثل هذا لا يتباطأ فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم انطلق مباشرة للصلح حتى لا تتفاقم الأمور ويتسع الخرق على الراقع حتى يعني ماذا يرعى بالصدع الذي سيحصل ربما مبدئيا وما خرج من عندهم إلا وقد زال الشر كما سيأتي أنه يعني أبطأ تأخر اقتضى الحال أنه يصلح بينهم وتأخر إلى حتى أن صلاة العصر ما جاء إلا وهم يصلون. قال وفي البخاري وهذا الشيء هو ما وقع بينهم أن أهل القباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وللبخاري فخرج في أناس من أصحابه وذلك بعد أن صلى الظهر في مسجده كما في البخاري أيضا كتاب الأحكام. فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر في الحديث إلى آخره. وقوله فأتاهم فاحتبس أي حبسه ومنعه عن الصلاة بالناس في مسجده الصلح بين بني عمرو بن عوف إتمام الصلح ولم يخرج حتى زال الشر الذي يكاد أن يكون بين الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله فأذن بلال أي لصلاة العصر فلما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجي إلى صلاة العصر أي أن بلال أتى أبا بكر كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه. فقال لبلال أي بعد أن صلى الظهر وأراد الذهاب إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وسنده صحيح. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه ذلك دخل للصف الأول وهذا من الحرص على الصف الأول. وأيضا لما أراده الله عز وجل أن يكون هذا الحكم للناس. وكيف يصنع يعني من في شأن الإمام الآل يعني إذا حضر الإمام الراتب وما كان هذا المعنى. فتخلل الصفوف أي دخل في صف من صف إلى آخر. وتقدم الكلام أيضا على هذا وقوله وكان أبو بكر لا يلتفت أي كان ذلك لعلمه بالنهي. لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد سواء التفت بعينه شزر هكذا أو هكذا أو برقبته ولو شيئا ما. ناهيك عن رفع البصر إلى السماء لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن. كل هذا منهي عنه. ويؤكد هذا النهي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا في صلاتكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أي أنه إذا التفت فاته خير كثير وما لم يلتفت وما زال مقبلا على ربه فالله مقبل عليه. فالذي يلتفت أضاع خيرا كثيرا. قوله فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء جاء أنه رفع شكرا لله. وفي البخاري رفع يديه فحمد الله. قال الحافظ ادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. وليس في رواية الحميدي هذا ما يمنع من أنه تلفظ بالحمد. ما علمنا أنهم قالوها حمد الله أي باعتبار أنه سمع صوته لكن قالوا فحمد الله. منهم من فهم أنه حمد خلال رفعه يديه ومنهم من قال حمد الله شعر بأن هذا أيضا يعني سمع منه صوت وإن لم تصرح أنه قال بصوته يعني قال فتلفظ أو كذا لكن هذا يتبادر إلى هذا الذهن. والأمر واسع فالحمد من ذكر الله عز وجل. وكونه رفع يديه شكرا لله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في ذلك المقام وحمد الله لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه. وهذا من أدلة من يقول إذا عطس الشخص يحمد الله لكن في نفسه لأنه ذكر ولا يسمع ولا يرفع صوته فلا بأس. وعلى هذا المعنى يحمل هذا الحديث. وتقوية رواية أنه تلفظ بالحمد وتقويه رواية أحمد وفيها يا أبا بكر لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك قال رفعت يدي لأني حمدت الله عز وجل على ما رأيت منك مما أي مما فضله به. أي أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار له أن أثبت مكانك. صلى الله عليه وسلم من إرادة الاستمرار على الإمامة ونكص القهقراء أي تأخر من غير استدبار للقبلة ولا انحراف عنها حتى وقف في الصف أي بدل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفيد من هذا عدة فوائد من هذا الحديث غير ما تقدم ومن أهمية ذلك فضل الإصلاح بين المسلمين. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتصلح بين اثنين صدقة. وقد أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أي تأخر من أجل الصلح بين هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم. والحرص على جمع كلمة المسلمين كما أشرنا إليه آنفا وحسم مادة القطيعة والخلاف والفرقة وتوجيه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك يذهب بنفسه للصلح. يعني إن لم يتم ذلك عن طريق من يرسله أو من ينتدبه لهذا الشأن فلا مانع من أن يقوم هذا بنفسه. وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام بنفسه كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحته في الإمامة وذهب من أجل الصلح، قدم حق الصلح بينهم من أجل إمامته بقومه. وتوجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم، يعني إذا رأى أنه يقدم إليهم يسمع دعواهم ولم يستدعهم، كونهم يعني لو استدعاهم ما تكون القضية أوقع كما إذا جاء إليهم يحرجون، فيكون الصلح ويكون ذلك مدعاه لإكرامه بالالتئام الصف وما كان من هذا، يذهب ما في مانع، أمر طيب. وجواز الصلاة الواحد، الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، كأن يكون أغمي على الأول كما حصل لعمر رضي الله عنه حين طعن وهو في الصف فأكملت الصلاة، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب وصلى أبو بكر ثم أكمل النبي الصلاة، وهكذا. يعني لا يكون هذا في حالة لغير عذر، أنت يا زيد خلك خلفي أنا أكمل الفاتحة وانت واصل، هذا أبدا لا يصير، هذا من المحدثات ولا يجوز. ولا أيضا صلاة يعني واحد يكبر واحد يقرأ، يتعاون سوا، واحد يقرأ مثلا واحد يعني يكبر من هناك، يتعاون كلهم في الصلاة إمامين، وهذا لا يصير. هذه نكتة حق بعد ما عند ذاك لي قال له يعني ماذا اقرأ يا عبد، أن العبد كان خلف الرؤوس الشريف سيده الشيخ الأمامة سيد العبد، ما يريد أن يكون العبد هو الإمام والعبد هو الأقرأ، فقال اللي قال لا بد أن أصلي أنا لكن أنت أقرأ، فكان العبد يقرأ من خلف ثم إذا كمل السيد يركع ثم يقوم يقول له اقرأ يا عبد. هذه قضية اقرأ يا عبد ما تنفع في الإمامتين. وفيه أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يتم به أو يؤم أو يؤم وهو يصير النائب، وهذا ليس على إطلاقه على الصحيح، إنما هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو السلطان ذو سلطان فإنه ممكن. أما سائر الأئمة وهذا يقرأ وهذا يقرأ أو هذا قد قام باللازم فيكتفى بذلك، لأن مسألة خلافية هذا أرجعه. قال وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقظ بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة، الإمام يحدث ثم يخرج ثم يرجع بعد ذلك ثم يتم الصلاة أن الصلاة صحيحة، هذا على أن ما صلاه قد بنى على صلاة صحيحة على البناء لا على الاستئناف. وفي المسألة خلاف، هل يستأنف من أحدث أم يبني من جديد، يبني على ما صلى أم يستأنف من جديد صلاته لأنها بطلت بالحدث، بطلت بالحدث. وهذا قد ذكرناه في رسالة في كتاب الإجابة وكذلك في التيمم. قلنا لو لم تكن صحيحة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتم الصلاة فأبى تواضعا منه، وكذلك لو كانت من خصائصه لما أشار له أن يكمل، فالذي رجحه الحافظ هو الراجح أنها من حيث الصحة صحيحة، لكن الأفضل أنه في شأن إمام المسلمين أن يرجع الإمام هو الإمام إذا خرج لحاجة، وفي شأن غيره يكمل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. قال الحافظ وفيه أن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وفيه أن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. استنبطه الطبري من هذا القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد الإمام، قلت هذا إذا كان أحرم بالفريضة منفردا، فيصلح أن يستدل له بهذا الحديث. أما إذا أحرم منفردا بنافلة فيجب أن يفصل بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأيضا هذا قول اجتهادي، هل يدخل مع الإمام وهو ما زال في صلاته المنفرد، أم أنه يعني يفصل صلاته التي صلاها منفردا ثم يدخل مع الإمام مؤتما يعني مستأنفا. وتحويل النية من داخل الصلاة في داخل الصلاة من نفل إلى فرض غير جائز عند جمهور العلماء. وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة لكونهم اختاروه دون غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه أيضا، قال لابن أبي إذا تأخرت فمر أبا بكر صلي للناس. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل علم فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وهو إجماع أنه أفضل الصحابة بالإجماع، وهو دليل على استحقاقه للخلافة بعده كما هو قول جماهير السلف الصالح، ولم يخالف في ذلك إلا أغمار الرافضة، وليس خلافهم بعبرة ولا بوفاقهم فرح، فهم لا عبرة، فهم لا في العير ولا في النفير. قال الحافظ فيه جواز تقديم الناس لأنهم إذا غاب إمامهم يعني لا في عير المسلمين ولا في نفيرهم. قال ابن حزم تحتجون علينا بقول الرافضة ما أولئك مسلمين. قال الحافظ فيه جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم إذا علموا أنها لا تحصل من الإمام فتنة. وفيه يعني بداية قصة ابن الزبير أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم من ذلك برضا الجماعة. وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، وأيضا لأنه إذا قام بغير إذن الإمام يبقى يلتفت ما قد لا يجد إماما. وأيضا لا تكون الإقامة إلا في الوقت، ولا يقيم قبل دخول وقت الصلاة وينتظرون إلى وقت الصلاة ثم يقيمون ثم يصلون بالإقامة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ما فعله بلال في مثل هذا الحال. وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل، وفي سائر الأوقات الصلاة على وقتها، وفي لفظ في أول وقتها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ليلة عن صلاة العشاء لنصف الليل ثم خرج عليهم فقال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، وهم بقوا ينتظرون حتى خرج ولم يجعلوا إماما. فتوقف ذلك على ما إذا رأوا أن الوقت سيخرج قبل مجيء الإمام. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال إذا لم أجئ للصلاة صلاة العصر فمر أبا بكر يصلي للناس أنه كان يتوقع أن لا تنتهي القضية في الحال حتى يؤدي ذلك إلى أنه يصلي العصر عند بني عمرو بن عوف وأصحابه، ثم هو أصحابه وأصحابه في مسجده ينتظرون حتى يخرج الوقت، فأمرهم بذلك أو أمرهم بأول الوقت، كان هذا بأمر منهم. وهذا جمع بين الحديثين، حديث تأخره عن أول وقت العشاء وحديث أمره بالصلاة في أول وقت العصر. قال الحافظ وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله أن أبا بكر حمد الله. وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء على الله أنه رفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى. ما منعك أن تثبت إذ أشرت لك، يعني أشار له أن يثبت، أولى من مخاطبته بالعبارة وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم. الإشارة عند عدم القدرة على العبارة تقوم مقام النطق، كمن إذا قيل له أطلقت امرأتك أشار نعم لكونه لا يستطيع أن يتكلم. ففي مثل هذا الحال مع عدم قدرته على الكلام تقوم مقام النطق، أما مع القدرة فلا. وهذا موجود في صحيح البخاري مبوب عليه وبعدة أحاديث. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة للرجال أما النساء إنما التصفيق للنساء. وأن ذلك التصفيق لا يكون على سياق يعني التفكه وإلا بطلت الصلاة، ولكن تصفيق للإشعار. النساء لا يصفقن كجنس تصفيقهن في اللعب من باب الفرح والتفكه، يكون هذا التصفيق للتنبيه، سبح رجل وصفقت امرأة. وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، فعلى ذلك أبو بكر وجاهة في الدين، يعني كونه جعله يعني استخلفه بعده حمد الله على ذلك. ونظير هذا أبي لما قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، لم يكن الذين كفروا قالوا سماني، قال نعم، قال فجعل أبي يبكي فرحا بهذه النعمة وتجدد هذه النعمة وهذه الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. إذا أحب الله عبدا جعل له القبول في الأرض. وهذا له نظائر كثيرة عند الصحابة رضوان الله عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو موطن الفرح، بطاعة الله، بدين الله، بالرفعة الدينية العلمية الأخروية، هذه الرفعة حقيقة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. قلت ولو لم يجز لما أشار لأبي بكر أن يصلي بالناس. وفيه سؤال الرئيس عن سبب رئيس القوم عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، ما منعك يا أبا بكر؟ استفصال. وهذه سنة عظيمة، يعني السؤال والاستفسار قبل العقاب مثلا، هذه هدي النبوي. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع، من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة ما كان لابن أبي قحافة، ما كان الحضور، إذا كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لابن أبي قحافة. يذكرون عن شيخ الإسلام تيمي أنه كان يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني تواضعا. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر، وأيضا التقدم، فيه التقدم الخطوة والخطوتان أو التأخر للحاجة، فيستدل بهذا للتقدم إلى السترة أو التأخر لها، والتقدم دليله أوضح. وبوب عليه النووي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادت الشاه أن تمر بينه وبين سترته ساعاها، أي مشى، قال إنه باب الخطوة والخطوتان إلى السترة للسترة. وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرة ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. وفيه جواز الفتح، وإن احتاج في استدبار أو استقبال لقتل الحية يعني المزعجة التي يخاف من شرها، يتمادى القتال معها فانحرف، فأهل العلم على أنه يستمر أيضا، لأن هذا الانحراف كان لما هو أهم ودفع الشر على المسلمين. وفيه جواز الفتح على الإمام إذا غلط، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى، والله أعلم، هكذا من فتح الباري بتصرف وترجيح لما يسر الله ترجيحه، بعض المسائل من ترجيحنا نحن. وقد زاد على ذلك النووي في فوائد هذا الحديث وعلوم هذا الحديث، وإن كان المقصود منه الاستنابة في الصلاة لكن لم نجعل له بابا، كونه استوعب عدة مسائل، فالتبويب على مسألة واحدة فيه هضم لحق الحديث في شرحه.